بالمدارين تصحيح المقا، ومن رد الملابسين كرم العشرة، ومن مرارة خوف الظالمين حلاوة الأمنة. يا أرحم الراحمين.
في المدائن وفي دار أغلقت أبوابه وشرعت نوافذه، عظيم من عظماء المسلمين وأمير من أمراء العدل وواحد من آل بيت النبوة مسجن، قد فارق الحياة وعلى ثغره ابتسامة الانتصار، فقد وجد النور الإلهي والحقيقة الخالدة.
حواري محمد.
رحلة الألم والأمل في طريق الإيمان من فارس إلى الجزيرة العربية. حواري محمد، قصة مارد من بلاد فارس تدرج في مسالك الإيمان حتى أصبح حواري محمد.
أهلا بك في دارنا يا أبا الدرداء.
حسبته دار إمارة، فمنيت نفسي بما تدره الدنيا على هاويها.
اطمئن، لا زال يكثرها علينا أخوك.
أقسم إن معوزا في المدينة يرتع في دار أفضل منه. أين التنافس والحشايا والجدران المزركشة والأرض المسقولة؟
بل أين الخدم والحشم؟
أتدار بمثل هذه الدار أمور المدائن ويجتمع فيها الخاصة والعامة؟
لو سمعك سلمان لأنبك.
أين هو الآن؟
يجول في أزقة المدائن وساحاتها، في أسواقها وبين بيوتها.
الشمس مالت للمغيب.
يذهب في الصباح الباكر ولا يعود إلا بعد أن يجن الليل، حتى إذا ما نام أهلها ركن في هذه الزاوية وقال: الحمد لله الذي أعانني أن أعمل بقول رسوله، من أصبح وأمسى ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم.
وكيف يجري عليه رزقه؟
من هذه الزاوية.
إن فيها سعف نخل كثيرة.
يصنع منها حوص التمر ثم يبيعها في السوق ونأكل من إنتاجها.
عجبا والله، أمير المدائن يشتغل حوص التمر ليسد رمقه، وأمير الشام يرتع في قصوره بين مآدب وجواري. أين عبد الله؟
لنا شاة يرعاها.
ابن أمير المؤمنين يهتم بالضرع، لماذا لم يكن على شاكلة أولاد الأمراء لكل واحد منهم مؤدب يؤدبه ويعلمه، وعبد يسعفه وجارية تسعفه؟
لقد أدبه أخوك وعلمه.
هذا لا يمنع أن يكون للشاة خادما يرعاها.
لقد خشي عليه الإسراف فالترف ومن ثم الفسوق، تطبيقا لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا أراد ربك أن يهلك قرية أمر مترفيها ففسقوا فيها، فحق عليها العذاب فدمرناها تدميرا. صدق الله العلي العظيم.
من ذا الذي يحمل عصاه ويتجول في السوق يا ابن عامر؟
إنه أميرنا.
أمير المدائن؟
نعم.
ظننته بجلبابه بدويا من تهامة.
إنه سلمان الفارسي
صاحب رسول الله.
والذي يقول فيه سلمان منا آل البيت.
لكن ما عهدنا أمراءنا بتلك القيافة؟
مذ جاءنا أميرا يحمل دواتا وعصا لم نعرف.
هذا عجيب. أين الهودج؟ أين مرافقوه من عسس وصاحب شرطة؟
يتولى ذلك بنفسه. الدنيا بأسرها لا تساوي لديه عفطة عنز. ها؟ انظر إليه.
ما الذي يفعله الآن؟ يتفرس في الناس كأنما يبحث عن شيء فقده.
هذا شأنه كل يوم، يراقب الباعة، موازينهم ومكاييلهم وأسعارهم، ثم يطلع على أحوال المشترين أغنيائهم وبسطائهم، فيعطي لكل حق حقه.
أيها الناس، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون بأموالكم وأنفسكم. أيها الناس، اتقوا الله فيما تعملون، فقد سمعت رسول الله يقول: يا سلمان، انظر من تحتك ولا تنظر من فوقك، فإنه أجدى ألا تزدري نعمة الله عليك. أيها الناس، اعلموا ألا عقلك التدبير ولا ورعك الكف عن المحارم ولا حسنك حسن الخلق. اتقوا الله فيما تفعلون، ولينصف كل واحد منكم ميزانه تصديقا بالآية الكريمة: أوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم.
يا ابن عامر، أتراني أجد في المدائن ظالما أم مظلوما، بائسا أم مسرفا في ظل ذلك الأمير؟
سلمان، جاء أخوك يطلب حاجة.
حاجته ليست عندي.
لكنه أخوك وأنت أمير المدائن.
قلت لك حاجته ليست عندي، يكفيه عطاؤه في المدينة.
أنت تستطيع أن تقضي حاجته كما يفعل الآخرون.
المال مال المسلمين يا رملة، لو كنت أملك ذلك ما بخلت.
كنت أعلم هذا الجواب وقد أبلغته إياه فرحل.
سأفكر في الأمر.
إذن ستعطيه؟
سأعطيه مما أكسبه. سأحاول أن أزيد في صناعة الحوص فأصل الليل بالنهار، فموسم التمور أقبل وما أضيف إلى ما أنتجه أقضي به حاجته. أين عبد الله؟
منزو في الخارج، كأن به سرا شغله.
ناديه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. ما الذي يدفعك للانزواء خارجة؟
كدر ألم بي فخرجت لأروح عن نفسي.
ألا تبوح بسرك لوالدك؟
بلى، التقيت بابن عوف عند الظهيرة، جلسنا تحت الشجرة، فقال: من أنت يا فتى؟ قلت: ابن سلمان الفارسي أمير المدائن. قال: أسألك عن نسبه؟ فقلت: صاحب رسول الله وواحد من آل بيته. فضحك حتى بانت نواجذه. قلت: ما يضحكك يا ابن عوف؟ فأجابني: ذلك النسب الذي لم أسمعه من قبل.
أهذا الذي يغيظك يا بني؟
يغيظني ما إن يذم صاحب رسول الله بنسبه. أما لك من نسب يا والدي تقفل به حناجر المبغضين؟
اسمع يا بني، إن صادفك ابن عوف وسألك عن نسبك مرة ثانية فقل له: أنا ابن سلمان ابن عبد الله الذي كان هداه الله بمحمد، فهل تجد رجلا يحمل أفضل من هذا الحسب والنسب؟
الذي فعلته يا سلمان؟ أتيت بجارية صباحا وطردتها مساء؟
لم أطردها يا رملة، بل أكرمتها وصرفتها.
ومن يعجن العجين؟
أنا.
ومن يحلب الشاة؟
أنا.
ومن يجمع الحطب؟
أنا.
تقوم بكل هذا وتصنع الحوص وأنت أمير المدائن؟
يعاديني النوم فأعالجه بذلك.
لم تشأ أن يجتمع في دارك من الخدم والحشم على عادة الأمراء، فهذا شأنك. أما أن تصرف جارية أتيت بها لتساعدني فيما أقوم به، فهذا ما لا أستطيع عليه صبرا يا سلمان.
لو رأيت حاجة لها لفعلت، لكنني أعدك بأنني سأقوم بما تقوم به.
إذن قم وأشعل الموقد وعالج الحليب بالقدر.
سأفعل ريثما أنتهي من هذا.
وما الذي تفعله بخفيك؟
أخيطها.
تذهب إلى الخليفة وتجتمع مع أمراء الأمصار بخف ممزق يا سلمان؟
أليس بأفضل من أن أذهب حافيا؟
تستطيع استبداله بواحد من السوق.
ماذا؟ أتريدينني أن أهدر 5 دراهم من بيت مال المسلمين في غير محلها؟
وما الذي تحمله بيدك؟
رقاع بعثه إلي علي بن أبي طالب. اسمعي ما جاء فيه. أما وقد وليت المدائن يا سلمان، فاعلم أن مثل الدنيا مثل الحية، لين ملمسها قاتل سمها، فأعرض عما يعجبك فيها لقلة ما يصحبك منها، وضع عنك همومها لما تيقنت به من فراقها، فإن صاحبها كلما اطمأن فيها إلى سرور أشخصته إلى محذور.
ما بك يا عبد الله تذرع البيت كأن بك مسا؟
أبحث عن رائحة الشواء يا أمي.
تكفيك قصعة من القمح الممزوج بدهون الشاة.
قلت لك أريد شواء، انتهيت من عملي وجئت لتوي، وقد منيت النفس بالشواء.
دع الأمنيات جانبا وخذ قصعة من القمح. والدك لم يدخل إلينا قطعة من اللحم والقديد.
ولكنه اشترى بعطائه كله لحما وقديدا.
اشتراها لأبنائه من فقراء المدائن ومحروميها.
أهو لسنا من أبنائه؟ يشتري 5000 درهم لحما ولا ننال منه جزءا واحدا؟
سألته ذلك قبلك يا عبد الله، فقال لي هذا يوم ينتظرني فيه فقراء المدائن ومحروموها، أضع لهم المأدبة فيأكلون ويشربون ثم يرحلون.
يا لقدرنا التعيس، مذ كان من العامة حرمنا من العطاء لأنه كان يمتنع عنه، حتى إذا أصبح أمير المدائن أخذه واشترى به ما لذ وطاب كي يشبع به غيرنا.
أتريد قصعة من القمح الممزوج بالدهون يا عبد الله؟
وهل هناك مجال للاختيار يا أمي؟
إنني قادم. قادم قادم. من؟
ها؟ أخي أبو الدرداء، ما الأمر؟
قتل عمر يا سلمان.
الخليفة؟
نعم.
أدخل أدخل اجلس. من الذي قتله؟
يقال غلام المغيرة، وبعضهم يقول الهرمزان وجفينة.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
وقد علمت أن عبد الله بن عمر قد انتقم لأبيه فقتل ابنة أبي لؤلؤة والهرمزان وجفينة.
إنا لله وإنا إليه راجعون. وحال المدينة؟
عامتها في هرج ومرج، وخاصتها في شقاق يتنازعون أمر الخليفة الجديد.
إذن لا بد من أن أعود إلى المدينة.
الراحلة تنتظرنا في الخارج يا سلمان.
هيا بنا.
ماذا أرى؟ أتيت باكرا يا عبد الله على غير عادتك، ما الأمر؟ ما بك واجم هكذا؟
أمي.
نعم.
أصحيح ما يشاع في المدائن؟
نعم حدث ذلك.
عزل والدي عن إمارتها؟
وعين سعيد بن مالك مكانه.
ما الذي جرى بحق السماء؟ أيستبدل صاحب رسول الله بسعيد بن مالك؟
بذا قضى الخليفة الجديد.
أي هون للمسلمين بعد هذا الهون؟
اصطبر يا بني.
يا أمي. وبشر الصابرين. سعيد بن مالك مكان سلمان؟
لقد حدث أكثر من ذلك يا بني. لقد عين الخليفة الوليد بن عقبة على الكوفة.
الرسول أخبر عنه أنه من أهل النار.
نعم.
إنها سبحة الردة، قد انفرط عقدها وتهاوت حباتها واحدة إثر واحدة.
ولهذا أدعوك للصبر يا بني، إن الله مع الصابرين.
ما الذي أتى بك إلى هذه الصحراء القاحلة يا سلمان؟
جئت أودعك يا أبا ذر، لقد علمت بإبعادك فآلمتني حالك. قل لي يا بدر، إلى أين تتوجه براحلتك؟
أتوجه إلى الربذة.
الربذة؟ جهنم الصحراء؟
بذا قضى الخليفة.
وما الذي فعلته لمثل هذا القصاص؟
قول الحق دون سواه.
أيقاصص قائل الحق بالنفي؟
هذا زمن يشهر فيه الباطل سيفه، وتكشر الجاهلية فيه عن أنيابها، فوالله لا يجد حملة الحق صبرا على هذا فينتفضون.
ما أحوجنا إلى الرسول يعود من جديد فيرى ما كان يحدثنا به من عودة للجاهلية وابتعاد عن كتاب الله وسنة نبيه.
لنا في أخي رسول الله ووليه أسوة، لقد أبعد عن الخلافة للمرة الثالثة وهو أحق الناس بها، ومع ذلك يسكت حقنا لدماء المسلمين. ألم يقل فيه رسول الله: علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه كيفما دار؟
بلى والله، شهدت ذلك سمعا وبصرا.
ألم تلتقي بالحسنين؟
ابني علي؟
نعم، لقد رحلا منذ قليل.
حبذا لو وفقت بلقائهما لأشتم منهما عبير الجنة وهما سيداها.
لقد أتياني برقاع من أبيهما، اسمع ما كتب فيه. أما بعد، فاعلم يا أبا ذر أن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك، فاترك في أيديهم ما خافوك عليه واهرب بما خفتهم عليه. يا أبا ذر، لا يؤنسنك إلا الحق، ولا يوحشنك إلا الباطل. فلو قبلت دنياهم لأحبوك، ولو رفضتها لآذوك.
اتركاه وانصرفا. ما الأمر يا سلمان؟ ما بك تتلفت يمنة ويسرى؟
أسترجع إيوان كسرى.
أترانا كسرى في مجلس هذا يا سلمان؟
ما زال ينقصك بعض الجواري والغلمان.
ويحك يا سلمان، أهكذا تؤلب الناس علينا؟
أقول الحق ولا أحيد عنه.
أي حق هذا؟ وأنت تنعت دارنا بدار أبرويز، ومآدبنا بمآدب المصرفين، وأحكامنا بأحكام الجاهليين.
لأنني لا أرى غير ذلك. لقد رفعت النوافذ وأغلقتها حتى لا تسمع شكاوى المظلومين، وأحكمت الحراسة حول دارك خوفا من غضب الفقراء والمحتاجين، وادخرت من أموال الناس ما يغمر دارك ويبقي عزك ويرفع من شأنك.
ويحك يا سلمان، ويحك. قسما لو لم تكن صاحب رسول الله لأغضضت لك القول.
لقد قمت بذلك فعلا إذ أتيت بي مخفورا إليك.
قمت بذلك لأنك ألبت فقراء المدائن ومساكنها علي.
لهم حق يطالبون به.
أي حق هذا الذي يدفعهم كل صباح للصراخ وراء أسوار القصر؟
إنه صراخ البطون يا ابن مالك، فاحذر الخاوية منها.
لكنني لا أملك لها نفعا.
بل تملك يا ابن مالك، فأنت أميرهم. أعطهم بعضا مما تقيمه كل يوم من مآدب لوجهاء القوم وأثرياء المدائن.
جئت تحاكمني في داري وأنا الذي أردت محاكمتك.
هذه دار المسلمين يا ابن مالك، وفي هذه الدار يحاكم المسلمون حاكمهم.
أتراني ملكا كما تدعي وتشيع؟
نعم، الملك هو من يجبي أموال المسلمين ويضعها في غير مكانها، وأنت تفعل ذلك.
لو كنت ملكا كما تدعي لأمرت بقطع رأسك الآن.
لو لم يكن لديك رهبة من ذلك لفعلت.
ولأي شيء أرهبك؟
ترهب نقمة الحق وأنصاره.
اسمع يا سلمان، اسمع، لقد فعلها صاحبك أبو ذر في الشام، فألب الناس على أميرها.
لم يقل غير الحق.
أي حق هذا وهو الذي يقول؟ عجبت للذي لا يجد في بيته قوت يومه ولا يخرج على الناس شاهرا سيفه. أتريد أن يقتل الناس بعضهم بعضا؟
بل دعا لقتل الناس الذين يملؤون بطونهم من أدم السلطان من دون وجه حق.
لو قدر لي أن ألحقك بصاحبك بالربذ لفعلت.
وصلتني الرسالة.
إذن دعنا نسوس الناس كما نعرف ونشتهي.
تسوسون الناس على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.
أتعلمنا أمورنا أيها الفارسي؟
بل سلمان المحمدي، إذ يقول نبيك: لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. ولا أظنك أكثر تقى مني.
أيها الحارس.
نعم أيها الأمير.
خذ سلمان إلى داره واحبس عليه.
جردت سلاح الضعفاء.
انتبه أيها الحارس، اجعل عليه عيونا وأخبرني بكل جديد.
لن يثنيني سيفك عن الحق ولا سلطانك عن قول الحقيقة.
كنتم مع
حواري محمد،
بطولة علي شقير في دور سلمان الفارسي، تمثيل عمر ميقاتي، إسماعيل نعنوع، حسين شحادي، علي فقيه، فؤاد شمس، سوسن عوال، نور الدين أحمد، حسن بدر الدين، ريما الأعور، حسن حمدان، طارق تميم، راني مروي، سوزان شعيتو، سعد حمدان، حسام شاهين، ونسرين مسعود. إعداد عبد الغني حمزة. إخراج عاطف الحاج حسن.
قد غدا يسير من فعل يدي فؤادي علي. بي والبقاء فيها ليس بالطويل. دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي علي. ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد آن الرحيل. دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي علي. ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد آن الرحيل. قد آن الرحيل. قد آن الرحيل. قد آن الرحيل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 16 من شوال عام 1442 هجري قمري، والمصادف 7 من شهر خرداد عام 1400 هجري شمسي، والموافق 28 من مايو أيار عام 2021 ميلادي. في 16 من شوال عام 510 للهجرة ولد في بغداد المحدث والفقيه والمؤرخ والرحالة أحمد بن يوسف بن علي الأزرق الفارقي المعروف بابن الأزرق الفارقي، وقد درس الفارقي في شبابه علوم الفقه والحديث والتفسير، ثم كرس بعد ذلك وقته لدراسة التاريخ وزار إيران والعراق والجزيرة العربية وأرمينيا وبلاد الشام للإطلاع على تاريخها وعادات شعوبها، وجمع حصيلة تحقيقاته في كتابه تاريخ الفارقي، ولم يذكر المؤرخون تاريخ وفاته. في 7 من شهر خرداد عام 1359 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 28 من مايو أيار عام 1980 ميلادي، افتتحت الدورة الأولى لمجلس الشورى الإسلامي في إيران، ويتخذ مجلس الشورى الإسلامي على عاتقه مسؤولية سن القوانين والإشراف المباشر على عمل رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ويبلغ عدد أعضائه 290 نائباً يتم انتخابهم عبر استفتاء شعبي عام، وتقسم مقاعد مجلس الشورى على المحافظات وطبقاً لعدد سكان هذه المحافظات، كما أن للأقليات الدينية مقاعد في مجلس الشورى الإسلامي، وتعقد جلسات المجلس بصورة علنية ويتم بثها مباشرة عبر الإذاعة، كما تنشر أخبار المجلس في الصحف اليومية. وأخيراً، وفي 28 من مايو أيار عام 1940 ميلادي، اجتاحت القوات الألمانية الأراضي البلجيكية وسيطرت عليها بالكامل، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية وفي بداياتها، ورغم أن بلجيكا كانت قد أعلنت حيادها في الحرب وعدم تدخلها لصالح أي جهة، إلا أن القوات الألمانية سيطرت على أراضيها بعد مواجهة دامية استمرت 18 يوماً بين القوات الألمانية والقوات البلجيكية التي كانت مدعومة من قبل بريطانيا. ومن ثم أعلن الملك البلجيكي ليوبولد الثالث وقف القتال ورمي السلاح، وهو الذي فتح الطريق أمام القوات الألمانية للسيطرة على ذلك البلد. وقد لاقى إعلان الملك البلجيكي اعتراضات شعبية واسعة انتهت بعزله عن الحكم عام 1951. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-9893-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
لسلامتك من أضرار السمنة. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالعافية والسلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين. السمنة مرض عصري وآفة صحية تحتل المرتبة الثالثة في نشوء أهم الأمراض الخطيرة إذا لم يغير الإنسان سلوكه الغذائي والحركي. في اللقاء الماضي قدمنا أهم العوامل التي يذكرها الأطباء للوقوع في فخ السمنة، وفي لقائنا اليوم سنتواصل مع أهم الأضرار الناجمة عن السمنة، فكونوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى. من أهم الأضرار الناجمة عن السمنة وحسب التقارير الطبية، أولا ارتفاع الأمراض القلبية وتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم وقصور الدورة الدموية في القلب وأعراض الذبحة الصدرية وجلطة القلب بسبب الترسبات الدهنية في الشرايين التاجية، مما قد يؤدي إلى ضيق أو انسداد هذه الشرايين محدثة الذبحة الصدرية أو الجلطة القلبية أو قصور الدورة الدموية في المخ أو الموت المفاجئ. ثانيا ارتفاع أمراض الجهاز التنفسي بسبب نقص التهوية الرئوية وخاصة في النوم، وقد يؤدي إلى مرض القلب الرئوي المزمن وكذلك المعاناة من ضيق التنفس. ثالثا ازدياد أمراض الكبد والمرارة، حيث تترسب المواد الدهنية في خلايا الكبد، وهذا الترسب يؤدي إلى إتلاف خلايا الكبد. وفي السمنة المفرطة قد يؤدي إلى تشمع الكبد، وتؤدي السمنة إلى كسل في إفراز الحويصلة المرارية وتكوين حصوات المرارة والتهاب المرارة المزمن. وتتواصل التقارير الطبية عن الأمراض الناتجة عن السمنة، ومنها رابعاً زيادة أمراض العظام والمفاصل. إن زيادة الوزن تؤدي إلى زيادة الضغط على الغضاريف المفصلية، وهذا الضغط المزمن يؤدي إلى تآكل هذه الغضاريف، وخاصة في المفاصل التي تحمل وزن الجسم، وخاصة العمود الفقري والورك والركبة، وهذا يؤدي بدوره إلى صعوبة الحركة والميل إلى الإقلال من النشاط الحركي، مما يزيد من السمنة. خامسا أمراض الغدد الصماء. في النساء اضطرابات الدورة الشهرية وتكيسات المبيض والعقم، وفي الرجال حدوث الضعف الجنسي. سادسا تضاعف الأمراض النفسية مثل القلق والاكتئاب، وكذلك سرعة الغضب والنرفزة. سابعا الأورام. الرجال الذين يعانون من السمنة يكونون أكثر عرضة لسرطان القولون والمستقيم والبروستات، كما أن النساء اللواتي يعانين من السمنة يكون أكثر عرضة لسرطان المرارة والثدي والرحم والمبايض. وإذا هذه الأمراض عزنا المستمعين، هل من الممكن علاج السمنة والتخفيف من أضرارها وآثارها؟ إذا تابعتونا سنقدم لكم الإجابة الطبية بعد قليل، كونوا معنا. ولأجل الحفاظ على الصحة من السمنة، يؤكد الأطباء على أن طريقة العلاج تعتمد على مستوى السمنة وعلى الحالة الصحية العامة وعلى الدوافع لفقدان الوزن، وقد يشمل العلاج الغذاء والتمارين الرياضية وتعديل السلوك، وفي بعض الأحيان أدوية طبية، وفي بعض حالات السمنة الشديدة قد يتم اللجوء إلى العمليات الجراحية، ويكون عبر أولا التحكم بوزن الجسم من خلال عدد السعرات الحرارية التي يتم تناولها وعدد السعرات الحرارية التي تحرق يوميا. ثانيا تنظيم النشاط الرياضي الذي يهذب الحالة المزاجية. ثالثا تجنب البرامج التي تقترح معدلات غذائية معينة أو تركيبات معينة لفقدان الوزن في فترات زمنية قصيرة، فإن بعض هذه المعدلات قد تنجح لفترة قصيرة ولكن لا تفي باحتياجات الجسم الأساسية، وقد تؤدي إلى بعض المشاكل الصحية، كما أنها لا تصلح للاستمرار عليها. رابعا عدم الشروع بالحميات الغذائية دون الاستشارة الطبية، والامتناع عن تناول أي أدوية أو أعشاب للتخسيس دون إذن الطبيب، مع تمنياتنا بالسلامة للجميع واحترام أجسامنا وصحتنا، وأن نتجنب تعرضها للأذى والإجهاد. دمتم سالمين.
على محمد وآله، واكفني ما يشغلني الاهتمام به، واستعملني فيما تسألني غدا عنه، واستفرغ أيامي فيما خلقتني له، وأغنني وأوسع علي في رزقك، ولا تفتني بالبطر، وأعزني ولا تبتليني بالكبر، وعبدني لك ولا تفسد عبادتي لك بالعجب، وأجري للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن، وهب لي معالي الأخلاق وعصمني من الفخر يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، نستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. بعد هذا الاستعراض تستمعون من هدي المنبر الحسيني عند 3:48، ومن ثم ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عاطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 4:03، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع أعلى مسامعكم عند 4:09. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند 4:15، ومن ثم نقدم إليكم الأخلاق والحياة عند 4:23، وبعد ذلك تستمعون إلى عقائد الإسلام عند 4:35. شعراء معاصرون تقدم إليكم عند 4:48، ومن ثم تستمعون إلى دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام عند 5:14، وبعد ذلك نقدم إليكم إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 5:35 وعلى مدى 40 دقيقة. أجمل الحديث تستمعون إليه عند 6:19، وبعد ذلك لمن يرغب بتعلم اللغة الفارسية نقدم إليه تعليم اللغة الفارسية عند 6:29. شكرا مستمعينا لتواصلكم مع إذاعة طهران العربية، مع ألف سلامة. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي.
¶¶
موضوع البحث هو القلب السليم.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. السلام عليكم أخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا الليلة حول عارض من عوارض القلب، أعني بالقلب القلب الذي به قوام الحياة الأبدية. هذه الأيام وفي كل الأيام عندما يرى الإنسان خللا في قلبه الظاهري كم يفزع، يرى نفسه على مقرب من الموت. وهكذا الواقع، القلب إذا توقف، القلب إذا أصيب بعارض، نعم انتهى الأمر. ولكن المشكلة في القلب الباطني، الإنسان قد يموت قلبه وهو لا يشعر بذلك، يرى دنياه على خير، يقول انتهى الأمر. متى يفاجأ؟ في أول ليلة من ليالي نزول الحافرة، في ليلة الوحشة، يرى قلبا سقيما. أجاركم الله، يرى البعض قلبا نتنا، الملائكة تضج من نتنه. بعد هذه المقدمة ننظر إلى كلمات أهل البيت عليهم السلام في عوارض القلب. وعني هذه الكلمة اجعلوها في بالكم دائما وأبدا. لكل قلب محور، محور الحب الذي على أساسه يتحرك الإنسان، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. قسم من الناس همه الدنيا، الآن بعض عناصر الدنيا عنده مميزة، مثلا المرأة، المال، العقار، السكن، الوجاهة، الرئاسة، كل هذه من توابع الدنيا. القلب الذي فيه نقطة من نقاط التعلق بالدنيا ولو كان أمرا بسيطا، هذا القلب قلب مشغول. وعلماؤنا في كتب الأخلاق دائما قالوا التخلية ثم التجلية. الإناء المشغول بغير الله عز وجل رب العالمين لا يتجلى فيه. الآن المشكلة ليس في الحب البسيط، أحدنا قد يحب طعاما، قد يحب دابة، يصل إليها هذا الحب يتبخر. ولهذا يقولون الوصال مدفن الحب، من أحب شيئا ووصل إليه هذا الحب الشديد يدفن. ليس من الغريب أن نرى أن البعض بعد شهر من شهر العسل أمره في المحاكم. قبل الزواج، قبل العقد كان متيما، وصل إلى من يريد هذه الجذوة تنطفئ. هكذا عشاق الدنيا. إذن المشكلة ليست في الحب العابر، الكلام في العشق، في الحب الذي يتغلغل إلى شغاف القلب. ما هو حكم هذا؟ تعبير العشق في روايات أهل البيت تعبير قليل، ولكن ورد هذا المعنى. ومنه هذه الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: من عشق شيئا أعشى، وفي عبارة لعله أعمى بصره. فقال من عشق امرأة، من عشق مثلا سلطانا، ملكا، عشق شيئا تعلق قلبه بشيء تعلقا بليغا، هذا الإنسان أعمى وأمرض قلبه، ما هي النتيجة؟ ما هي آثار مرض القلب؟ فهو ينظر بعين غير صحيحة. عينه بمعنى القرنية والحدقة والشبكية، العين سالمة ولكن لا ينظر بها، ويسمع بأذن غير سميعة، يسمع المواعظ لا يبالي. شاب الآن كمثال نذكر، شاب يريد الاقتران بامرأة في منبت السوء، ظاهرها غير ملتزمة، باطنها امرأة لها ما لها من التأريخ المنحرف، ولكن الولد رغم إرادة أبوي يريد أن يصل إليها. حتى الواعظ الأبوان يشتكيان عند العالم، العالم ينصحه لا ينفع. المهم عشق، وقد تكون هذه المرأة على غير ملة الإسلام كما رأينا كثيرا، يأتي من بلاد الغرب ومعه من لا تتشهد الشهادتين. المهم هذا لا يرى أمامه كافرة سافرة مثلا، يرى أمامه مثلا الآن نقول حورية، يقول هذه حوريتي في الدنيا. عينه لا ترى الواقع، مع أنه بنظرة سريعة الإنسان يكتشف أنه إياكم وخضراء الدمن. لماذا لا يسمع؟ لماذا لا يرى؟ قد خرقت الشهوات عقله. البعض له عقل ولو بمقدار غشاء، هذا الغشاء انخرق بهذا العشق. كل عاقل ولو كان بالغا في أول أيام البلوغ يقول للإنسان لا تقترن إلا من أهل ملتك، لا تقترن إلا بامرأة لا ترغب في غيرك. يرى أمامه امرأة جربت العشرات والحادي عشر، ومع ذلك لا يعتبر، يريدها كيفما كان. بعد أيام مصيره مصير العشر الأوائل، وهي تبحث عن ضحية ثانية عشر. حتى الطفل يقول يا فلان لا تقدم، ولكن هذا المقدار من العقل الطفولي ليس عنده. قد خرقت الشهوات عقله وأماتت الدنيا قلبه. إذن إخواني أعزتي، من أراد أن يصل إلى شيء من مدارج الكمال، لأن لا أقول العشق الإلهي، ذاك مقام النبي وآله، ولكن بأدنى درجات المحبة لا بد أن يفرغ قلبه من كل شاغل. الآن الحب العابر يوم يومين في أسبوع له ميل في دابة بمواصفات كذائية، له مثلا رغبة في سكن كذائي، بعد سنة سنتين يسكن، هذا الحب يزول. البعض لا ينظر جمالا في بيته رغم أن بيته فارح. العين تألف لكل جديد بهجة. رب العالمين عاقب أهل الدنيا بهذه الخاصية، الليل والنهار يبليان كل جديد. أخيرا ماذا نعمل؟ هنيئا لمن كان في زمان النبي المصطفى محمد. هؤلاء طبيبهم بين أيديهم، رسول من أنفسهم. يقول أمير المؤمنين تشبه ولو بمقدار قطرة من بحر بصفة النبي، طبيب دوار لطبه قد أحب